لكم لعلكم تذكرون.
الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته للمؤمنين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب. طهر قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب. وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله رسول الهدى، بستانك اليوم أعظم وذكراك عصفور من القلب ينقر، تذوب شخوص الناس في كل لحظة وأنت لنا التاريخ أنت المجدد. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بفضل الله عز وجل في الحديث عن المناهي الشرعية. وقد مضى بنا الحديث إخوتي الكرام في الحلقة الماضية إلى الحديث عما يتعلق بالمناهي الشرعية في أبواب قضاء الحاجة. وأعيد الترحيب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا فيك شيخ.
الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجزاكم عنا خير الجزاء.
منا ومنكم من السامعين إن شاء الله.
اللهم أمين. أيها الأحبة الكرام، تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض المناهي الشرعية التي تتعلق بباب قضاء الحاجة، وبعض الآداب التي ينبغي على المسلم أن يلتزمها عند قضاء الحاجة. ذكرنا من ذلك أنه يسن للمسلم ويستحب له إذا دخل الخلاء أن يكون دخوله بالقدم اليسرى، وأن يجعل أكثر ما يتعلق بهذا الباب بشماله، وأن يجعل يمينه للأمور الطيبة من الطعام والشراب وغير ذلك، استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتحدثنا أيضا عن أنه ينبغي على المسلم أن لا يستقبل القبلة وأن لا يستدبرها ببول أو غائط، وأفاض فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى في هذه المسألة. وانتهينا أيها الأحبة الكرام في الحلقة الماضية إلى الحديث عما يتعلق بالاستتار والاستنزاه من البول والغائط. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر أو أغلب عذاب القبر يكون بهذا السبب، التساهل في الاستتار أو الاستنزاه من البول والغائط. وقد مر نبينا صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية فكان لا يستتر من بوله. قضية الاستنزاه من البول والغائط فضيلة الشيخ، وقضية الاستتار أيضا من أهم الآداب التي ينبغي على المسلم أن يلتزمها.
طبعا بالنسبة لمسألة الاستنزاه من الغائط ومن البول، الأصل في ذلك أن الإنسان يكون حريص على التنزه من القاذورات ومن النجاسات. الإسلام يحث على الطهارة وعلى النظافة عموما، لذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تبيين مسألة الاستجمار ومسألة الاستنجاء. وهي لكي يتنزه الإنسان.
نوضح هذه الكلمات التي قد تخفى على كثير من المشاهدين. الاستجمار والاستنجاء. طب ما المقصود بالاستجمار أولا؟
إذا أزال الإنسان أثر البول والغائط بحجر وما في معناه فهذا استجمار.
الاستجمار من الجمر، الجمر مأخوذ من معنى الحجارة.
من معنى الحجارة. فإذا أزال الإنسان أثر البول أو أثر البراز في أثر الغائط من عليه بشيء سوى الماء من الحجارة وما في معناها فهذا هو الاستجمار. إذا أزاله بالماء فهو الاستنجاء.
يعني الاستنجاء هذا يخص الماء. والاستجمار يخص ما عدا الماء من أنواع الطاهرات التي يستخدمها المسلم في رفع النجاسة عنه أو قطعها. في قطع النجاسة عنه سواء كانت بولا أو غيره.
صحيح. هذا الاستنجاء طبعا له، والاستجمار يعني لهما ضوابط. الأصل في هذا الباب أن المطلوب من الإنسان أن يزيل أثر النجاسة الموجودة على المحل. ففي هذه الحالة يصح للإنسان أن يزيل أثر النجاسة بالماء أو بالحجارة حتى مع وجود الماء.
يعني هذه ليست كالتيم
ليست كالتيم
كثير من الناس سيدنا يخلط بين هذه المسألة والتيم.
نعم.
فكما أنه لا يتيم إلا فاقد الماء.
نعم.
فكذلك لا يستجمر إلا فاقد الماء، وهذا غير صحيح،
هذا خطأ.
نعم. فالاستجمار بديل للماء في الاستنجاء أو في قضايا مع وجوده مع وجود الماء.
صحيح.
أما التيمم فلا يكون التراب بديلا للماء إلا عند فقد الماء. هذه نقطة لابد أن يفهمها كثير من الناس.
الرسول صلى الله عليه وسلم استجمر ثم أتي بالوضوء بعد ذلك.
مع وجود الماء
كما وجود واستجمر صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الاستنجاء أفضل.
هذه سنأتي إليها. ولكن نتكلم في الأصل.
في ذات الماء. لكن في الأصل كلاهما جائز. يعني يجوز الإنسان يستجمر حتى مع وجود الماء، وهنا الإنسان يبتدي يعرف مراتب الأمور.
نعم.
إذا كنت أنا عندي ماء قليل ففي هذه الحالة عندي سعة أن أنا أستجمر وأستخدم الماء لما هو أهم منه.
نعم.
فالمسائل ينبغي على الإنسان أن يعلمها وأن يفقهها.
ومن جميل ما سمعت من مشايخنا أن الاستنجاء أو الاستجمار المقصود منه قطع الأذى.
نعم.
قطع الأذى يعني نعم. أنت الشرع طلب منك أن تقطع الأذى عن بدنك، تقطعه بمعنى إيه؟ تزيله وتذهب أثر خروجه.
نعم. ومأخذ من معنى اللغوي للاستنجاء.
من معنى اللغوي للاستنجاء. فقال والله يبقى سواء قطع الأذى أو أزيل بالماء أو بالحجر فقد تم المقصود.
صحيح.
واستخدام الماء عند قلته في غيره يكون أولى، بل قد يكون أوجب.
نعم.
وهذه الجملة سمعتها من أحد أشياخنا في الحرم. قال بل قد يكون أوجب.
نعم.
فتعجبت جدا، قلت كيف يكون أوجب؟ فقال إذا كان معه قليل ماء ولا يكفي للوضوء والاستنجاء.
نعم.
حينئذ يجب عليه الاستجمار في الاستنجاء وأن يتوضأ بالماء.
صحيح، هذا هو الفقه. نعم.
فهذه مسألة أردت أن أنبه إليها، لأن كثير من الناس سيدنا يعتقد أن استخدام الحجارة لا يكون إلا عند فقدان الماء، هذا غير صحيح.
غير صحيح.
إنما الاستجمار يجوز مع وجود
الماء. وبرضو أنبه أن موجود في بعض المذاهب الجمع بينهم، أيضا الجمع لم يرد.
الجمع أيضا
صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس جعل الاستنجاء مراتب.
يعني إحنا حديث عن الأفضلية سيدنا.
عن الأفضلية.
الحجر والماء في الجمع هذه غير صحيح.
ما ورد.
لم يرد.
لم يرد على الرسول. يعني وما أنا من المتكلفين. يعني إذا عندي الماء إيه وجه استخدام الحجارة؟
يعني لو قيل أو قال قال زيادة التطيب.
ليش زيادة بالماء؟ الموجود هو أثر وأبلغ. لأن الحجارة لا تزيل أثر بالكلية، يبقى أثر خفيف. لكن الماء يطيب المحل تمام. ثم إن لما نظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى حديث أن النبي استجمر واستنجى في وقت واحد؟ إنما استخدم الماء أو استجمر صلى الله عليه وسلم. فيكون الإنسان إما أن يفعل هذا وإما أن يفعل ذلك.
نعم. لا يعني بالنسبة للمراتب يا سيدنا يتقدم الماء.
طبعا أفضل شيء اسمه مراتب الاستنجاء، وطبعا يكون بالماء اللي احنا تقدمنا تكلمنا عن مواصفاته، الماء اللي هو يصح طلب الإنسان هو يزيل بأثر النجاسة. فيزيل الإنسان أثر النجاسة عن المحل بالماء.
طيب هذا له عدد معين
يزيله بيده اليسرى.
نعم. هذا له عدد معين في الغسل.
نعم. نعم
له عدد معين.
لم يرد عدد معين. العلة في مسألة الاستنجاء إزالة قطع النجاسة. فإزالة النجاسة، فالعدد الذي يصح به قطع النجاسة بالنسبة للماء يستخدمه الإنسان، لكن من الأفضل أن يكون وترا.
يروي بعضهم عن ابن عباس على ما أعتقد أنه قال أمرنا أن نغتسل من النجاسات سبعا أو نغسل منها سبعا، هذا غير صحيح.
هذا غير صحيح. لا يثبت الأصل في هذا.
في
بعض الفقهاء يعني بعموم النجاسات يقول لك ثلاثة، والمغلظ يكون أكثر من ثلاثة. تحديد العدد يحتاج إلى دليل.
نعم.
احنا ورد عندنا تحديد العدد في غسل النجاسات في ولوغ الكلب دون نعم. غيره، فلم يرد في مسألة تحديد العدد، لكن بيستحب في الإجمال ان الانسان العدد يكون وترا.
يعني تأتي في المرحلة الاولى استخدام الماء،
استخدام الماء
واستخدامه باليد اليسرى،
استخدامه يكون باليد اليسرى
ويستخدمه بالعدد والكيفية التي تزال بها النجاسة،
تزال بها
من غير تفريط او افراط.
نعم صحيح.
تفريط بمعنى انه يغسل غسلا لا يذهب اثر النجاسه فهو مخل.
مخل
او افراط، فنرى بعضهم يخرج من الخلاء كانما كان مغتسلا.
نعم. هذه الاشكاليه الكبيره الوسوسه.
نعم.
والوسوسه ده خطير، يعني بعض الناس ممكن يدخل الخلاء علشان يتوضى الصلاة تخلص هو لسه في الخلاء. في مسألة تطهر بسبب الوسوسة. فالوسوسة أمر خطير جدا ينبغي على الإنسان هو يبتعد وعلاجها سريعا طالما أشرنا إليها أن يخالف الإنسان أثر ما يوسوس له به الشيء اللي بيوسوس له به. يعني حتى العلماء ذكروا يعني ضابطا لطيفا في مسألة أن الأصل الإنسان يبني على الأقل قالوا إلا الموسوس. يعني أنت شكيت مثلا غسلت مرة ولا اثنين في الأشياء مثلا في الوضوء مثلا عاوز يغسل ثلاثة
موسوس يبني على
هو عليه ما تبنيش على الأقلين هو كده كده موسوس في هذه الحالة عاوز يقطع له الوسوس فيقطعها بإيه هو ممكن يستنجي الشيطان يقول له لا أنت لسه ما استنجتش ده لسه الأثر لا زال الأثر يفعل خلاف ما يوسوس له به فيزيل عنه ذلك إن شاء الله
يأتي بعد الاستنجاء الاستجمار
يأتي بعده الاستجمار الاستجمار هو أن الإنسان يزيل أثر النجاسة بحجر أو ما في معناه
ما في معناه يعني
يدخل في مناديل ورقية أي شيء وطبعا الحجارة مش كل حجارة يعني ما ينفعش يجيب زلط لأن ده هيكسر النجاسة على المحل شيء أملس لكن لازم شيء لا يكون أملسا بحيث أنه يزيل أثر إيه النجاسة فالحجارة فما استخدمنا الحجارة هي مطلوبة لذاتها ولا لإزالة أعين أثر النجاسة
لا
لإزالة أثر النجاسة فعندئذ يستخدم ما في معناها الآن من المناديل الورقية فهي تعمل نفس عمل الحجارة في مثل هذا فيزيل هذا ولكن هنا ينبغي عليه ألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار بحيث أن المطلوب أنه هو يزيل أثر النجاسة قال العلماء إذا كان أقل من ثلاثة أحجار لا يزول معه أثر النجاسة بالكلية لأنه مطالب أنه هو يزيل الأثر تماما وينقي المحل فالإنقاء يعني لا يحدث إلا بالسبب
يعني هناك حد أدنى في
الحد أدنى
سواء زالت أو لم يعني إذا زالت
لأنه يختلف عن الماء
يكون حد
مطهر مزيل لكن هذا يزيل أثر بشيء ويزيل الأثر مرة ثانية بشيء ثم الإنقاء يكون بالثالث طيب الإنسان في مثل هذه الحالة أزال الأثر استشعر أنه لسه بعد مرة واثنين وثلاثة له أن يزيد بإنقاء المحل ويسن أن يزيد وتراء له أن يزيد وتراء
وهذا في دليل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بحجرين وروثه ألقى الروثة أخذ الحجرين
نعم قال ألقها فإنها روثة حجر
هذا يقودنا إلى مسألة أنه لا يجوز أن يستخدم في إزالة النجاسة إلا الطاهر
إلا الطاهر طبعا يعني يزيل النجاسة لا يصح أن يزيل النجاسة بنجاسة بنجاسة أخرى
لأنه صلى الله عليه وسلم رد الروثة
ردها قال هذا ركس هذا أنها روثة حمار فيزيل أثر النجاسة الآن بالحجارة أو ما في معناه من الأمور من الأشياء الطاهرة
من الأشياء المنهي عن استخدامها في إزالة النجاسة سيدنا بالنسبة للاستجمار ما دمنا تحدثنا عن الاستجمار أن يستخدم العظم أو الطعام أو الشريف
أحسن.
أو الورق المكتوب فيه ذكر اسم الله عز وجل هذا من التعظيم كثير من الناس جدا سيدنا يكون في الأرض أو في كذا أو في كذا فيأتي بورقة ولا ينظر فيها ويستخدمها في مثل هذه المسائل
أحسنت أو طعام البهائم
أو طعام البهائم كالبرسيم أو كذا أو كذا هذا كله من المنهي عنه
هذا كله لا يصح للإنسان إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نستنجي بروث أو بعظم وقال في إحدى الروايات إنها زاد إخوانكم من الجن فلا يصح للإنسان أنه يستنجي بالروث ولا بعد الرسول فكما في حديث عبد الله بن مسعود في حديث الجنة ما ذهب إليهم الرسول جعل لهم العظم الذي ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما لما سألوه الزاد والبعر أوفر ما يكون علفا لبعيرهم فلذلك إذا كان الرسول حرص صلى الله عليه وسلم أننا لا نفسد طعام مسلمين الجن فهل نفسد طعام البهائم أو طعام الأشياء الأخرى لا يصح فلا يصح للإنسان أبدا أن هو يزيل أثر النجاسة بشيء محترم شيء محترم شيء يؤكل شيء له قيمة شيء تأكله البهائم فلا يصح له شيء مذكور في اسم الله سبحانه وتعالى زي الأوراق أو ما شابه المكتوب عليها فكل هذا لا يليق أبدا بالإنسان أن يقع فيه إنما يزيل الإنسان أثر النجاسة بأشياء حلال طاهرة ولا يكون فيها نوع من الامتهان ولا يكون فيه شيء بشيء محترم أو يؤكل أو ما شابه، فإن هذا أيضا نوع من إضاعة المال. وفي الحديث إن الله كره لكم كثرة السؤال وكثرة السؤال
استخدام المال أو الأشياء النفيسة
آه، فما ينصحش أنه يزيل، يعني لو أتى بشيء بيستخدم ويزيل بأثر النجاسة لا يصح إلا الموضوع لذلك، زي ما قلنا الحجارة أو المناديل الورقية أو ما شيء أو ما شابه ذلك ويزيل بها أثر النجاسة عن المحل.
هل سيدنا في مسألة الاستجمار هذه المسائل المهمة، هل يشترط أن يرى أثر انقطاع النجاسة يعني ويستجمر؟
نعم،
فاستجمر مرة واثنان وثلاثة هذا الحد الأدنى.
نعم،
فإن زالت النجاسة وإلا استمر حتى تزال.
نعم،
هل يشترط في ذلك أن يعود له أثر الإزالة نقيا، يعني يستخدم يظل يستخدم حتى يعود إليه نقيا؟
نعم، هذا المطلوب أن هو يزيل أكثر من مرة
لا يكتفي بعدد،
لا الحد الأدنى العدد، لكن إذا كان مازال يحتاج ففي هذه الحالة يسارع إلى مثل هذا. حتى العلماء ذكروا هنا لطيفة مهمة جدا، إذا كان الإنسان بيستجمر مش بيستنجب الماء فينبغي سرعة استخدام الحجارة بعد قضاء الحاجة سيما البراس. لماذا؟ أي أن إذا الأثر لو خرج من المحل إلى عموم الجسد أصبح مطالب نغسله بالمية
لأنه لن يزهو الحجر.
أيوة.
نعم. طيب سيدنا، هناك بعض المسائل أيضا تتعلق بقضاء الحاجة، ومنها قضاء الحاجة إذا خرج الإنسان شيء غير النجاسة.
نعم،
يعني بعض الناس لك الله أستنجي من الريح أو من الأصوات التي تخرج من،
نعم،
فهل هذا
من الأخطاء الكبيرة اللي بيقع فيها يعني كثير من الناس؟ ان بعض الناس يستنجي كلما أراد الوضوء، يظن أنه محتاج أنه هو يدخل إلى الخلاء وأنه يستنجي كلما أراد الوضوء، فإذا أراد الوضوء يستنجي بدون داعي، يعني مش لا يريد دخول الخلاء أصلا، ولكن هو يدخل من مجرد الاستنجاء. هذا من التكلف الذي نهينا عنه، وقد قال الله سبحانه وما أنا من المتكلفين. لا يوجد استنجاء من خروج أثر الريح ولا من أي شيء من مبطلات الوضوء إلا من نواقض الوضوء إلا من قضاء الحاجة، بول أو الغائط هو المطلوب منه الاستنجاء. فالإنسان يأتي ويخترع يعني عبادة لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى أو تطهر لم يأذن به الله، ده نوع من التنطع. فالإنسان الأخطاء من الأخطاء الكبيرة أو الكثيرة التي يقع فيها كثير من الناس، إنه ودي منتشرة جدا عندنا يعني في مصر، إن كثير من الناس يعني تجد زحام جدا على أماكن حمامات في المساجد، لو جيت تنظر ممكن تلاقي نصف الموجودين لا يريد قضاء الحاجة،
يتطيب للوضوء،
يريد أن الاستنجاء فقط من أجل الوضوء. ما طلب الشرع منك هذا أصلا.
نعم. طيب سيدنا، بعض الناس يتحرز من استقبال الشمس والقمر، وأنا لا أدري حقيقة يعني من أين أتى بذلك، ولكن موجود.
هو في إشكالية أن في وارد في باب حديث ضعيف، منها أخذ بعض الناس لا تستقبل الشمس ولا القمر، فهذا حديث لا يثبت مطلقا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف. فالتحرز من استخدام الشمس والقمر مخالف للحديث، بل منكر. منكر لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، فإن التشريق والتغريب استقبال للشمس والقمر.
نعم،
خدت بالك؟ فمن هنا من أين يعني الحديث الصحيح ينفي هذا الفعل. فالإنسان يصح له أنه هو يستقبل الشمس أو القمر أو ما شابه، ما في إشكالية، الورد فقط مسألة استقبال القبلة واستدبار القبلة، فمثل هذا الاعتقاد في إشكالية بالنسبة للإنسان.
عند قضاء الحاجة أيضا في الخلاء ينبغي أن ينتبه الإنسان إلى مسألة ألا يستقبل مهب الريح أو غير ذلك.
نعم، أي
تخرج من
الحرص على النظافة. نعم، على ألا يأتي يرد إليه. طبعا جمهور العلماء قالوا لا ينبغي على الإنسان أن يستقبل مهب الريح، لأن مع استقبال مهب الريح يرد إليه البول مرة أخرى فيما في البول أو الغائط فتأتي عليه النجاسة، وده أيضا من عدم الاستنزاف من البول أتت على الجسم. فالإنسان يكون حريص ان هو يراعي هذه المسألة. وذلك السنة المهجورة برضو الانسان يبول جالسا عشان خاطر رشاش البول ما يردش اليه, سيما اذا كان في مكان فيه سيراميك او ما شابه. سنة عن الرسول اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يبول جالسا صلى الله عليه وسلم.
استخدام سيدنا بعض استخدام الرجل او المرأة حتى بعض الاواني في قضاء الحاجة, بمعنى انسان كبير في السن يستخدم له اناء في غرفته يقضي فيه حاجته, او حتى مع مستجدات الحياة من التكييف او الدفايات في فصل الشتاء او كذا,
نعم.
انسان يضع جردل اي اناء في غرفته ويريد ان يقضي فيه حاجته البول لسيما, فيحذر بعض الناس يقول الله يا اخي هذا لا يجوز انك تستخدم اناء في قضاء الحاجة, لا اقضي حاجتك في الخلاء,
نعم.
او في الحمام,
نعم.
فما قول سيادتكم؟
هو طبعا ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في اناء,
نعم.
فالحمامات لم يكن هناك الحمامات في البيوت كما هي, نعم. الان فاذا احتاج الانسان لقضاء حاجة لعلة ما عندما يكونش اصل,
نعم.
في الوقت الحالي ان الحمامات عندنا ميسره في داخل البيوت, انه يخشى عليه من زي ما قلنا ان رشاش البول ياتي على شيء من اما عليه او على اساس البيت او ما شابه. فاذا كان الانسان يحتاج لعله ما زي ما ذكرت رجل مثلا مسن, هذا الرجل المسن يعني عنده اشكاليه في الذهاب الى الخلاء, فيوضع له شيء من الانيه ليقضي فيها حاجته, هذا ما في مانع من هذا. حتى لو يعني احنا ما بنرجعش ده شرط, حتى لو ما فيش مانع لو قضى الحاجه في اناء خصصه لهذا يجوز, يعني ما فيش مانع من هذا. لكن اذا تحدثنا عن الافضل اي يذهب الى مكان الخلاء, لكن يجوز, ايوه يجوز قضاء الحاجه
عموم الاستخدام. هل يجوز له ان يستخدم
الان يخصص الاناء لهذا عشان خاطر
عشان محل ترد النجاسه؟
ايوه اي نعم,
ترد النجاسه,
نعم.
فتعالى ان يفتح عليكم فضل السنة
وياكم.
طيب سيدنا, يعني باب قضاء الحاجة باب واسع,
نعم.
والأسف ان كثير جدا من المسلمين لا ينتبهون اليه, بل يعتبرونه من طرف العلمية, تكلم في ايه,
نعم.
ولا يعلمون ان الاهتمام بهذا الباب هو مفتاح الاهتمام باصول العبادات,
نعم.
لانه لا يتقبل الله عز وجل من الانسان صلاة ولا شيئا من ذلك ما تعلق بالعبادات التي يشترط لها الطهارة,
نعم.
حتى يحسن تطهير نفسه من النجاسة,
نعم. صحيح.
ليس كذلك؟
نعم صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الايمان,
نعم.
يعني ما يتعلق بمسألة الطهارة, نعم. انك تحسن ان تتطهر وان تعلم ولدك الطهارة وان تعلم المرأة ابنتها كيفية الطهارة, هذا امر عظيم,
نعم.
علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه واهتم بتعليمه, وكما تفضلت سيادتكم,
نعم.
أتت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن طهارة ثوبها,
نعم.
كيف تطهره,
نعم.
وللأسف نتهم نحن الآن كسلفيين بالذات, يعني,
نعم.
لك أنتم مشايخ حيض ونفاس وطهارة وخلاء, نعم. لا تحسنون الكلام في غير ذلك, وحقيقة هذه الكلمة كم أتعبتني وكم أوجعتني, وأقول الحمد لله أننا نحسن التعبد لله بتطهير أنفسنا على الأقل, وأننا نعلم الناس هذه المسائل, فلا حرج أبدا أن يسأل المسلم عما يقع له من مسائل تتعلق بهذه الطهارة. أليس كذلك؟
لا يتجزأ ولا يصح الإنسان هو يعني ينظر إلى بعض أبواب العلم بازدراء, كلها عبادة لله سبحانه وتعالى, فمطالب إن إحنا نتعلم دين الله كل بالكلية
كما وأن نعمل بها,
وأن نعمل بها.
يعني مما تعم به, نعم. البلوى ليس, نعم. ثم أحد إلا ويقع, نعم.
يعني بل يجب العذاب القبر إذا, أيوة. لم يحسنه الإنسان, يعني مر معنا مر على قبرنا العذابان, وما العذابان في كبير أحدهما يسعى بالناس بين الناس بالنميمة, والثاني لا يستنزف من بوله, وفي الرواية لا يستتر من بوله,
ما.
فسبحان الله دي مسألة غاية في الخطورة, الإنسان لا يراعي هذه المسألة. الاستتار برضو كنا حضرتك أشرت إليه في كلام, أمر غاية في الأهمية, إن الإنسان يبتعد, يعني بعض الناس بيفرط في مسألة كشف العورة, ويترى يأتي في مكان أهل بالناس ويقف في جنب وقد تبدو عورته وهو ليقضي حاجته, وهذا أمر غاية في الخطورة. فلا ينبغي على الإنسان أبدا أن هو يقضي حاجته في مكان ترى فيه عورته, لأن ستر العورة واجب, ستر العورة يعني أمر من الواجبات، فلا يسع الإنسان أن يفعل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أبالي قضيت حاجتي وسط القبور أو وسط السوق. كأن مستقر في الفطر السليمة أن قضاء الحاجة وسط السوق محرم، فكذلك وسط اليوم ليه محرم وسط السوق؟
عشان العورة،
عشان إظهار العورة. كذلك وسط القبور أعطاها نفس الحكم، فلا يصح إنسان يبول أو يقضي حاجته في وسط القبور، وكذلك في السوق. السوق علته هنا كشاهد مسألة أن العورة تظهر. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه كان إذا أراد البراز أبعد حتى لا يراه أحد، يعني يبالغ في الاستطار صلى الله عليه وسلم، لأن فيه البراز يختلف عن البول في كشف السوءة.
نعم.
ففي هذه الحالة يبالغ في الاستطار.
ولذلك أيضا العلماء يذكرون في أدب قضاء حاجة ألا يرفع الرجل ثوبه حتى يبنو من الأرض.
نعم.
أيضا تكلف في الاستطار.
نعم.
لذلك نقول هذا الباب واسع، يعني إحنا نقف على كل المسائل التي تتعلق به.
صحيح.
ولكن وقفنا على أكثرها على الأقل.
نعم صحيح.
يعني ضاق الوقت سيدنا ومعنا فاصل، نلتقي بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
لنتحدث أيضا فيما يتعلق بهذه الأبواب. أيها الأحبة الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي بعد هذا الفاصل. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نعيد الترحيب بضيفنا فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
انتهينا قبل الفاصل سيدنا بارك الله فيكم، ونحن نتحدث عن أهمية الطهارة وقضاء الحاجة وتعلم هذه الأحكام.
نعم.
من المسائل التي أيضا ينبغي ألا ننساها ونحن نتحدث عما يتعلق بالطهارة وقضاء الحاجة، مسألة الكلام عند قضاء الحاجة.
نعم.
وأنا عندي مسألة أيضا نود أن نشير عليها في صدد الكلام. بعض الناس سيدنا يعني قد يلتزم بأحكام قضاء الحاجة عند قضاء حاجة خارج بيته.
نعم.
خارج بيته، أما في بيته فتجد الإنسان في توسع، يتكلم، الباب مفتوح، يدخل أولاده كذا كذا.
نعم.
فهذا فيه إشكالية، ولا هذه السنن التي ذكرناها تتعلق أيضا ببيتك أنت، ليس مقصود بها الحمامات العامة فقط.
لا طبعا.
ولا المساجد ولا كذا. أنا أتكلم عن واقع يعيش المسلمون.
نعم صحيح أحسنت، هذا أمر غاية في الأهمية.
يعني لا يدخل الحمام، لا تغلق أولاد، إيش مشكلة؟
المشكلة ستر العورة واجب.
نعم.
يعني حتى في عورة للرجل أمام الرجل، وعورة المرأة أمام المرأة.
نعم.
فلا لا يصح للإنسان أن يتساهل في مثل هذا.
نعم.
يعني عورة من السرة إلى الركبتين الأصل فيها أنهما عورة.
نعم.
فالأصل الإنسان لا
يظهر في ذلك. بيتي وأهل بيتي
وكذا في بيتي هذا السوء لا يصح أن ترى.
نعم.
ده أمر واجب، يعني العلماء يذكرون لا يصح للإنسان أن يدخل على ابنه البالغ.
نعم.
دون استئذان حتى لا يرى عورته. الضرورة شيء وإن الأصل ده شيء آخر.
الضرورة هذه حينما أحتاج أن أنظر إلى تعب عنده وإلى شيء أطمئن عليه. هذا حاصل شيء. إنما عموم
دي مسألة سأل فيها كثير من الناس، حتى الشباب في مدينة الجامعية وكده، وإنه تتكسف ده إيه كذا، كأن إيه إنه يقلع ويغير قدامه والعورة تظهر. ما في إشكالية، ده إحنا رجالة زي بعض. لا، في عورة للرجل أمام الرجل، في عورة للمرأة أمام المرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تباشر المرأة المرأة.
نعم.
المباشرة اللي هي ان الانسان انها تمر بيدها على الثوب فتجسد الثوب. فمن خلال التجسيد تعرف مواصفات الجسد الداخلية.
نعم.
ومن خلال المرور باليد الملمس تعرف حال الجسد من النعومة او غيره. فطب ليه ما هو نساء زي بعض؟ يا رسول الله لا تبشر المرأة. قال: ان تصفها لزوجها كأنه يراها. يعني ممكن المرأة اللي بشرت المرأة طلعت على عورة المرأة تصف الأخرى بحسن نية، مع سوء النية ده مش سمحت خلاص. احنا نقول بحسن نية، بحسن نية، والله ده انا رأيت فلانة عندها كذا او كذا ومخليها كذا ومخليها كذا، عايزة اجيب نفس الهدوم بتاعت. امر بتسأل فيه كثير من الناس، ما يصح للمرأة انها ترى عورة المرأة ولا للرجل الذي يرى عورة الرجل. فالأصل من السر لا للركبتين عورة. جمهور الفقهاء عشان برضو حد العورة بالنسبة للمرأة الأمام المرأة عند الجمهور من السر إلى الركبتين. وبعض العلماء قال الأصل من الثديين إلى الركبتين، والثدي يرخص فيه للاحتياج حال الرضاعة أو ما شابه. هكذا الرجل للرجل نفس القصة من السرة إلى الركبتين. فهنا الآن بيدخل في المرأة أمام المرأة دي الأم والأخت، فكذلك يدخل الرجل مع محارمه في عورة. أيوة في عورة، لا يصح للإنسان أن يظهر هذه العورة. قال رجل قال ابن عباس للرجل لا تدخل على أمك قبل أن تستأذن. قال يا أمي، قال أتحب أن تراها عارية؟ فلا ينبغي أن نتساهل في أمر العورات، هذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك أنا أقول كم من امرأة عفيفة موصوفة لدى الرجال لأن لا تأخذ بهذا الهدي، لا ترأي هذه هذا هذا هذه المسألة. ذكر الرسول بين هذا الوضع. فمن ضمن هذا العورة ما ينفعش بقى الإنسان يدخل خلاء البيت ويترك نفسه كده أمام الأولاد أمام البالغين. يعني
هذه السنن أيضا متعلق، هذا ما أردت أن ننبه عليه.
متعلق
أنا أتكلم في الكلام ولكن حقيقة
مهمة جدا.
قد بعض الناس ينسى
أنت أحسنت لأنها مسألة منتشرة في البيوت، يعني استسهل في مسألة إظهار العورات خصوصا في الخلاء أو ما شابه.
طيب نأتي إلى مسألة الكلام عند قضاء الحاجة فضيلة الشيخ.
نعم.
وتفريق بين الكلام الذي فيه ذكر الله والكلام الذي ليس فيه ذكر الله عز وجل.
نعم.
بعض الناس يعني قد يتحرج من الكلام نهائيا.
نعم.
وبعض الناس تحرج من كلام معين ويتكلم في كلام آخر.
نعم نعم. هي هنا في يعني الوارد في الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه السلام
صلى الله عليه وسلم
حتى تيمم ثم رد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فمن هنا استفاد العلماء أنه لا ينبغي على الإنسان أن يذكر اسم الله أو شيء في ذكر رد السلام في ذكر لله سبحانه وتعالى أثناء قضاء الحاجة، ومن ثم لا يتكلم بذكر ولا يردد أذان إلى غير ذلك في أثناء قضاء الحاجة. ماشي الحال. ولذلك هنا عايزين نفرق بين أثناء قضاء الحاجة يعني هو على المقعدة وبين
قضاء حاجته وقام
وبين انه بيتوضى مثلا في حوض في الحمام.
نعم.
بعض الناس بيتحرك يقول بسم الله لا قول بس ما تتجهرش ما في إشكالية، لكن يتكلم هنا في أثناء قضاء الحاجة. فلا هنا من تعظيم شعائر الله عز وجل ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر. ذهب بعض الفقهاء من هذا الحديث ذاته أيضا إلى أن الإنسان أيضا لا يتكلم إلا لحاجة. منين؟ قالوا لما الرجل ألقى السلام الرسول لم يقل له إني أقضي حاجتي أو انتظر أو لم أرد عليك الآن لإني أقضي الحاجة، فقالوا حتى فلم يتكلم صلى الله عليه وسلم الكلام. فمن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأولى أن الإنسان يبتعد عن الكلام، لأن الخلاء ما هوش مجان لقراءة الجرائد ومن الإنسان يفضل قاعد فيه لفترة طويلة يعني يكثر من المكس فيه، فكنا أنه يستسهل في أنه يتكلم ويرغم ويأخذ معه المحمول ويقضي مكالمة إلى غير ذلك، وهو في الخلاء يكثر قدر وجوده في مكان لما هيخرج منه يقول غفرانك علشان خاطر ما بذكرش الله فيه. فالشاهد من هنا ليس أهلا لأن يكون هذا. فذلك الأولى أن الإنسان ما يجعلش الخلاء محل
للكلام
إلا فيما يحتاج إليه، يعني مش هنقول ضرورة بمعنى ضرورة لكن فيما يحتاج إليه. النص الوارد في الذكر إذا الأصل عدم الذكر، في غير الذكر الأولى أنه يبتعد عن ذلك من باب أنه ما يكسرش يعني فترة وجوده في مثل هذا المكان.
يعني رد على التليفون هذه الأمور وهذه المسائل.
هو إحنا لو جينا ننظر في حال المسلم الإسلام طلب منه التميز في كل شيء حتى في ألفاظه وفي كلماته. أنت مطالب أن أنت لما هتلقي التحية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد على التليفون، صح؟ صحيح. كلام المسلم لا يخلو من ذكر ومن ذكر الله. وإحنا كمسلمين الله كلمات الناس كده العامة هو بيتكلم لا والله ما عادش كده لا كده، فكون انه يرد هو هنا اكيد هيذكر ربنا في خلال الكلام،
هيقع في حرج.
فلماذا الانسان يوقع نفسه في مثل هذا الحرج؟ فلذلك نقول له يكره لك ان انت تستكثر من الكلام في هذا المكان الا للاحتياج، ناولني فلان، ناولني حاجة، اريد كذا، افعل كذا الى اخره، لان المكان ليس مقام يعني الانسان يكثر من فترة تواجده فيه، ما يبقاش حياته في الحمام يعني.
إذا انتهى المسلم من قضاء حاجته وأراد الخروج من الخلاء،
نعم،
جعل ديننا الحنيف وشرعنا الكريم وهدينا النبوي المبارك
نعم
له هدي حتى في خروجه.
نعم صحيح.
فهديه صلى الله عليه وسلم في خروجه من خلائه
نعم.
وهذا ما علمه للصحابة رضي الله عليهم وما تعلمناه في ديننا أن الإنسان إذا أراد أن يخرج من الخلاء ذكر الله عز وجل فقال غفرانا.
نعم صحيح.
وكذلك عند خروج يخرج بقدمه اليمنى كما يقول بعضهم وبعضهم يقول اليسرى أيضا. أنا أدري
يعني
من خلاف في
الحقيقة لم يرد نص في مسألة كيفية الخروج والأمر واسع.
الأمر واسع.
الأمر واسع. لكن هنا الذكر يقول غفرانك في التماس طيب.
نعم.
علماء يعني لهم في ذلك غفرانك ذي تكلموا فيها نظروا فيها. بأوجه.
وهي كلمة واحدة ولا
هي كلمة واحدة غفرانك من إيه؟
نعم.
فبعد أهل العلم قال غفرانك لأن هذه الفترة لم أذكر الله فيها.
سبحان الله.
يعني من في يد الإنسان عن الذكر أو كنت مش قادر أذكرك لأن الذكر لا يكون في مثل هذا. والبعض قال لا غفرانك على التقصير حتى أن بعض الشراح للحديث قال هذا هو الأظهر.
نعم.
قال على التقصير في شكر هذه النعمة نعمة إخراج
قطع الأذى.
قطع الأذى.
نعم سألوا بعض الملوك كم تدفع في شربة ماء منعت منك؟
نعم.
فقال نصف ملكي.
نعم.
فقال طب إذا دخلت لم تخرج كم تدفع حتى تخرج؟ قال نصف آخر.
نعم.
فقالوا له ملك بشربة ماء نصفه في دخولها ونصفه خروجها.
فسألنا القضية
ليس شيئا. قضية غفرانك أنك سبحانك أنعمت علي بهذه النعمة.
نعم.
أكلت وحمدت الله عز وجل واستقر الطعام في بطني ثم خرج مني بغير عذاب ولا أذى.
نعم.
فالمسلم عند خروجه يستذكر نعمة الله.
نعمة الله. لكن أنا برضو نحب أن نشير إلى أن الذكر توقيفي.
نعم.
والأصل الإنسان يعتمد على الصحيح دون الضعيف.
نعم.
لأنه منتشر في بعض كتب الأذكار وفي بعض الناس يكتب هذا أثر لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوة وعافية ودفع عني أذى. هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغايته في مصنف أبي شيبة أن بعض أتباع التابعين يعزى إلى نبي الله داود. يعني تخيل أنت المسافة الانقطاع دي. فالشاهد لا يثبت هذا من قول النبي إنما الثابت غفرانك. فالالتزام أيضا بالنص هو المطلوب. إن الإنسان إذا زاد من عندي في الأذكار المقيدة الوارد فيها نص ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في حيز الابتداع. فلذلك لا ينبغي الإنسان يستبدل الوارد بغير الوارد في الأذكار المقيدة. بذكر المقيد فإذا يثبت غفرانك ويستشعر المعنيين. المعنى الأول يعني أن المفروض يكون أنا على الذكر وهذا غفرانك عن مرة هذا الوقت دون ذكر. الشيء الثاني على تقصيري يا رب في شكر هذه النعمة. فكأن الإنسان يستشعر أن نعمة عظيمة ينبغي على العبد أن يشكرها.
هل نستطيع أن نقول سيدنا أنه يستحب للمسلم أن يتوضأ بعد قضاء حاجته من باب البقاء على الطهارة؟ حديث بلال رضي الله عنه ما قضيت حاجتي إلا. فهل نستطيع أن نقول يعني إذا قلنا هذه الجملة ويستحب له أن يتوضأ بعد قضاء حاجته؟
نعم. إذا أراد الأجر إذا أراد الأجر الوارد في حديث بلال رضي الله عنه ما أحدثته
إلا تيمم ثم رد السلام
إلا وما تيمم ثم رد السلام ده عشان الذكر.
أيوه.
وما توضأت إلا وصلى ركعتين. هو برضو في الباب ورد لما أتي الرسول بماء بعد قال ما أريد الصلاة. فالشاهد هنا هو لا يجب عليه لكن استحباب الوجود على الوضوء أمر له أجره. ولذلك إذا أراد هذا الأجر فعليه أن يحافظ على
بغير ارتباط.
أي غير ارتباط.
بغير ارتباط بين قضاء
هو ممكن يكون الارتباط بنية أخذ أجر بلال. الأجر الوارد في حديث بلال اللي هو ما أحدثته إلا توضأت ما توضأت إلا وصليت ركعتين. فبهذا القيد اللي هو عايز الأجر ده كله بيمشي على نفس السلسلة التسلسل
أجور الاحتساب.
أجور الاحتساب
وهذه يعطى بها فضل العالم على العابد.
نعم.
العالم صحيح. الذي يحتسب ويتفكر في قضية إن كيف أخذ الأجر من فعل.
نعم.
يفعله كثير من الناس لا يأخذون عليه نفس الأجر قبل الاحتساب.
نعم صحيح.
فنحن ننبه المسلمين إلى أن قد تنال أجرا سبق يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبرني بأرجى عمل يا بلال، أرجى عمل بتعمله إيه؟ فأخبر بلال رضي الله عنه أن أرجى عمل يحتسب عند الله أنه ما أحدث حتى توضأ صلى ركعتين.
نعم،
عمل قليل ولكن في الأجر كبير جدا.
نعم صحيح.
سبق بي بلال غيره إلى الجنة، فأفعل أن يجمعنا بالصحب الكرام في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض.
يبقى يحسن أن احنا نزكي نقول لا مش للوضوء فقط، إنما توضأ وصلي ركعتين
احتسابا للأجر. نعم. طيب سيدنا يعني ضاق الوقت فعلا جدا، ولكن أقول من المسائل التي ينبغي أن نذكر بها قبل مغادرة باب قضاء الحاجة أنه يكره للمسلم، كما أننا نبهنا أن كثير من الناس إذا يدخل الخلاء قبل الوضوء ويجب عليه ذلك العكس موجود. كثير من الناس يكون على وضوء ويدافع الأخبثين ويحبس نفسه حتى لا يرهق بالوضوء، ما ساعة أو سخنة أو مش عارف إيه، أو يحب نعم. يدخل حمامات المسجد هذه تسمحها، لكن ما تدخلش حمامات المسجد.
نعم.
نوع من أنواع الأنفة أو كذا.
أي نعم.
فيصلي ويدافع الأخبثين.
نعم.
هذا يعني يكون محقن يدافع الأخبثين ويدخل في الصلاة.
نعم. فبعض الناس بيقع في هذا وهذا كثير، وكما تفضلت هذا بقى بركة العلم.
نعم.
بعض الناس حتى يقولك عشان ندرك التكبيرة الإحرام عشان ما تفتنش ركعة أو ما شابه، فيقولك عشان الحق وكذا، فإذا بي يصلي ويدافع الأخبثين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
نعم.
لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لو تأملنا ذات الكراهة دي وردة من إيه؟ إنه لو فعل ده مش هيخشع في الصلاة. الصلاة اللي أنا داخل أصليها لله سبحانه وتعالى دي مش داخل أخطف ركعتين، إنما داخل أتعبد لله سبحانه وتعالى، أعبد ربنا عز وجل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن المسيء في صلاته ألا يتقي هذا ربه، إذا دخل أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه. هل يليق للإنسان أنه يلاقي يناجي الله سبحانه وتعالى وفكره مشغول بشيء آخر؟ احنا لو تأملنا كما سيأتي معنا في كل مكروهات الصلاة هنلاقي معظمها بتشغل عن العبد عن الخشوع، بتشغل منها دول. لو كيف أخشع في صلاة وأنا أريد دخول الخلاء؟ إذا أنا داخل أخطف صلاة مش داخل أصلي، أتعبد وأناجي وأدعو وأتملق الله سبحانه وتعالى، كيف أنا واقف فكري كله عايز ألحق أخلص الركعات قبل ما يخرج مني شيء أو قبل عشان أدخل الخلاء؟ فهنا لا يصح الإنسان. كذلك مسألة حضرة الطعام عشان خاطر يزول منه أثر الشوق إلى والطوق إلى الطعام فيكون صافي البال وهو يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك يكره للإنسان إن هو يعني يؤخر قضاء الحاجة إلى ما بعد الصلاة طالما أنه يحتاج إليها اللي هو بيقول محصور. فإذا كان الإنسان في مثل هذه الحالة يبدأ بالخلاء أولا وينتهي منه. الفقه يقتضي هذا. ليه؟ اني داخل اصلي، داخل اناجي الله سبحانه وتعالى، اقتضي انهي قضاء الحاجة اولا واتوضا واذهب، فما ادركتم فصلوا
ما فاتكم فاتم. نعم. وايضا سيدنا ينبغي ان ننبه الى فارق بين من دافعه قضاء حاجته قبل الصلاة، يعني هو يريد ان يقضي حاجة ويدخل في الصلاة، ومن حضره ذلك في الصلاة، يعني نعم. من كان ذا قبل الصلاة نقول نعم. لا اذهب إلى الخلاء أولا نعم. ثم ما أدركت فصلي وما فاتك فأتي.
نعم.
طيب من أتاه ذلك في الصلاة ليخرج من الصلاة ولا يتم الصلاة أولى له مع مدافعتها جزء من الصلاة؟
نعم. هنا على حسب يعني استطاعته هو. يعني إذا كان هو داخل غير حاق فالأصل له أن يكمل الصلاة
بغير كراهة في هذه الحالة،
إلا أن يكون شديدة وهذه الشدة ستجعله لا يخشع في الصلاة، فعند إذن له أن يخرج على شان خاطر الخشوع في داخل الصلاة.
يعني يبقى الخشوع هو القضية الكبرى التي تتعلق بالصلاة، كل شيء
عليه الأجر. يعني مرة فعلنا أشرنا إلى
يعني من الصلاة قد إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، ده دليل على أنه تصفية الذهن للصلاة
صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا ينصرف من الصلاة ما كتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها. ممكن أصلي الصلاة حتى عشر الأجر بسبب الخشوع. فإذا كنت أنا عايز أخذ الخشوع الكامل من حقي أن أنا أدبر وأخطط لنأخذ الأجر الكامل في الصلاة، منها أننا أدافع هذا على حسب حال الإنسان.
الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحبة الكرام، أشكر باسمكم فضيلة الشيخ عادل شوش حفظه الله تعالى، واستطاع أن يبارك في علمي وعملي وأن يجزي عنا خير الجزاء. وإلى أن نلتقي أيها الأحبة الكرام في الحلقة القادمة مع الحديث عن سنن الفطرة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان.